إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يطيب لنا في هذا المجلس المبارك وفي مثل هذا اليوم الأغر الذي هو ليلة الجمعة أن نتذاكر وأن نتواصى بما يتواصى به أهل الإيمان، والذكرى والموعظة تنفع المؤمنين، ما أحوجنا إلى أن يلتقي أهل الإيمان يذكر بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا حتى يتغلبوا على الصعاب التي يواجهونها في هذه الدنيا وأن ينتصروا على أعدائهم المتربصين بهم الذين لا يلقون السلاح حتى يظفروا بمرغوبهم وهو أن يضعف المؤمن وأن يتخلى المسلم عن دينه فلا يصبح له وجود في هذه الدنيا وحتى لا يكون داعي خير يدعو إلى الله تبارك وتعالى على علم وبصيرة. ولا يخفى عليكم أيها الأحباب أن المؤمن يجابه ويواجه أعداء لا ينمون ولا يضعفون ولا يستريحون. قال الشاعر فيما ذكر أربع ما سلطنا إلا لأجل شقاوة وبلاء إبليس والدنيا والنفس والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فالمؤمن هو دائما بين شيطان يوسوس له وهوى ينازعه ونفس تأمره بالسوء لأنها أمارة بالسوء. وهذه الدنيا التي يعيش فيها والتي كثرت فيها الشهوات، الشهوات وهي من الفتن والشبهات وهي من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أنه ستكون فتن في آخر الزمان، وهذه الفتن يعود ضررها إلى قلبه وإلى إيمانه وإلى دينه. فقال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان تكثر فيه الفتن. ولهذا وأمام هذا الوضع وفي مثل هذه الحال ينبغي على كل مسلم أن يعد العدة وأن يأخذ الحيطة وليعلم أنه في معركة. هذه الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى دار امتحان ودار ابتلاء، فهو في معركة يصول ويجول، وهو سائر إلى أحد أمرين، إما أن ينتصر وإما أن ينهزم. وإذا انتصر لابد له من مقاومة ولابد له من ثبات. إذن ما أحوجنا جميعا إلى أن نثبت أمام كل ما يواجهنا من صعاب ومن امتحان ومن بلاءات ومن فتن. فحديث اليوم عن موضوع الثبات أو الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، لأنه بدون ثبات لا يمكن لأي مسلم أن يواصل سيره ودربه إلى الله عز وجل، لأن هذه الجنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مقصد وغاية كل مؤمن لابد أن يقدم فيها الثمن، لأنها سلعة الله، وسلعة الله سبحانه وتعالى غالية لا تنال بالهوينة ولا بالأمان، وإنما بالثبات، وإنما بالصمود، وإنما بالاحتساب، وإنما بالصبر. فموضوع الثبات موضوع هام ينبغي أن نسلط الضوء على بعض جوانبه. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، إذا تكلمنا عن الثبات لابد أن نوضح هذا المعنى لغة واصطلاح. الثبات مأخوذ من ثبت الشيء، تقول ثبت يثبت ثباتا، فهو ثابت وثبت وثبيت، وهو بمعنى لما تقول ثبت الشيء أي استقام واستقر ودام، وهو ضد الزوال. يقال ثبت بالمكان إذا أقام فيه، وثبت الأمر إذا صح وتحقق، ويقال ثبت الشيء إذا أثبته، وثبت فلانا أي مكنه من الثبات عند الشدة. ومنه قوله جل وعلا في الكتاب الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا من حيث المعنى اللغوي، وهو لا يختلف عن المعنى الاصطلاحي، لأنه يفيد الدوام والاستقرار والوضوح والرسوخ. ولكن إذا أردنا أن نعطي معنى شرعيا للثبات فنقول أن الثبات معناه دوام الاستقامة على الهدى أمام دواعي الأهواء والفتن بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فهو بمعنى الصبر. إذن إذا أردنا أن نعرف الثبات نقول هو دوام الهدى أو الاستقامة على الهدى أمام دواعي الأهواء والفتن بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وهو بمعنى الصبر. وإذا تكلمنا عن الثبات لابد أن نعرج على أمر مهم يتعلق بهذا الموضوع، لأن هذا الثبات هو شيء يمنح وشيء يعطى، لكن لابد من تقديم الثمن، لأن الذي يثبت في الأصل هو الله عز وجل. إذن إذا تكلمنا عن الثبات نتكلم عن المثبت، ونتكلم عن المثبت، ونتكلم عن مواطن الثبات، ونتكلم عن محل التثبيت، ونتكلم عن وسائل التثبيت. فهذه أمور ينبغي وضع النقاط عليها. فنبدأ بالعنصر الأول، المثبت في الأصل هو الله عز وجل، والمثبت وإن لم يكن من أسماء الله الحسنى فهو من صفاته وأفعاله. الدليل يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول مخاطب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي عصمناك من موافقتهم، ولولا أن الله عز وجل ثبت نبيه لمال إليه. ولولا أن ثبتناك، فهذه منة من الله عز وجل على رسوله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن المثبت هو الله سبحانه وتعالى. والذي يدل على أن المؤمن لا يستغني عن تثبيت الله جل وعلا له طرفة عين، وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا الحديث دل على ماذا؟ دل على أن الذي يثبت القلوب ويثبت المؤمن في مواطن الامتحان والثبات هو من؟ هو الله عز وجل. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء أنه كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء ألفاظه معلومة، جمله قصيرة، لكن يتضمن معنى عظيما قد نغفل عنه. ولهذا لابد على كل مسلم يريد أن يثبت في مواطن الامتحان أن لا يغفل عن الأذكار الشرعية، أن يتحصن بالأذكار الشرعية، لسيما أذكار الصباح والمساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وكان لا يغفل عنها، وكان يأمر به عليه الصلاة والسلام. من جملة هذه الأدعية أنه كان يقول: يا حي يا قيوم، توسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. والإنسان إذا طرق باب الله عز وجل ولجأ إليه وتوسل إليه بأسمائه الحسنى واعترف بذنبه وبتقصيره، يقول: يا حي يا قيوم، أي لا ملجأ لي ولا منجأ إلا إليك سبحانك. والله سبحانه وتعالى يلجأ إليه ويتضرع إليه ويطرق بابه ويدعى. والفرق بين الخالق والمخلوق أنك أنت تفر من المخلوق خوفا على نفسك، لكن تفر إلى الله سبحانه وتعالى رفقا بنفسك، يعني إذا أردت الخير والنجاة لنفسك فإنك تفر لمن؟ إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قوله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هذا محل الشاهد، يعني بمفهوم المخالفة أن الإنسان لو وكل إلى نفسه لحظة من اللحظات لزاخ وانحرف. فلولا تثبيت الله عز وجل له، ولولا رحمة الله عز وجل به، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى بعبده لكان من الهالكين والخاسرين. قال: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الإنسان متى وكل إلى نفسه كان من الهالكين، لأن النفس كما وصفها الله عز وجل أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فكان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقوله طرفة عين يعني مجرد أن رمشت العين، أن يغمض الإنسان جفن العين، فهي لحظة من اللحظات. إذا لم يكن لك من الله سبحانه وتعالى حفظ وستر وعون كنت من الهالك. إذن أنت محتاج إلى عون الله عز وجل وإلى مدد الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث كما صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يقول العلامة القارئ رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث إرشاد للأمة، والظاهر أن كل أحد من العباد كما أنه لا يستغني عنه سبحانه وتعالى في الإيجاد، فإنه كما أنه مفتقر إليه سبحانه وتعالى في الإيجاد فإنه لا يستغني عنه لحظة من الإمداد. هذا كلام جميل، قال أن كل أحد من العباد كما أنه مفتقر إلى الله في الإيجاد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد المخلوقين من غير حول منهم ولا قوة، الكافر والمؤمن. فكما أنت مفتقر إلى الله في الإيجاد أنت لا تستغني عنه ساعة من الإمداد. إذن ظهر من خلال هذه النصوص أن التثبيت هو من الله عز وجل. إذن فلابد أن تستمد هذا العون من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يمنحه. كما أن الثبات ينسب أيضا إلى الملائكة، لأن الملائكة أيضا تنزل لتثبيت المؤمنين بأمر الله عز وجل وإذنه. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذا نسب التثبيت هنا لمن؟ نسبه للملائكة. قال: فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهذا في ساحات القتال وفي المعارك مع الأعداء. كما ينسب التثبيت أيضا لجبريل وهو من الملائكة، فجبريل عليه السلام ينزل لتثبيت الملائكة بالقرآن، لأن القرآن هو مادة الثبات ووسيلة الثبات كما سوف نتكلم. ولهذا قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق لتثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فظهر أن الذي يثبت هو جبريل عليه السلام، والذي يثبت به هو هذا القرآن. قل نزله روح القدس من ربك بالحق لتثبت الذين آمنوا. فبين أن غاية الوحي وأن هذا القرآن إنما جاء ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. كما أن الملائكة تنزل عموما لتثبيت المؤمنين عند الموت، وهذا من أعظم المواطن التي ينبغي أن يثبت فيها المؤمن، وهو لما يفارق هذه الدنيا ليلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. انظروا هذه الآية العظيمة تبين أن هذا التوفيق لا يمنح إلا لمن ثبت على دين الله عز وجل. قال ربنا الله ثم استقام، يعني آمن بالله وحقق التوحيد ونزه إيمانه عن كل ما يبطله ويفسده، ثم أتبعه بالاستقامة على شرع الله عز وجل وعمل صالحا. هذه الاستقامة، أن تعمل بشرع الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا على ما يأتيكم، لأن الخوف هو كون الإنسان يخاف من المجهول ما سيكون في مستقبل أيامه وفي الآخرة. ولا تحزنوا، والحزن غالبا يكون على ما فات، أي إن تركتم أولادا وتركتم ذرية، فأنت إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل فالله عز وجل سيحفظ ذريتك إن كانوا على النهج الذي كنت أنت عليه. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا يكون عند الموت، وهذا معنى التثبيت، وهو أحوج ما يكون إليه الناس من التثبيت، لأنه الموطن الذي لا ينفع العبد بعد ذلك أي عمل وأي قول. إذن ظهر لنا من هذه الأدلة أن المثبت هو الله سبحانه وتعالى في الأصل، وإن كان ينسب التثبيت للملائكة وينسب التثبيت لجبريل عليه السلام، وينسب التثبيت أيضا لأهل العلم، لأنهم يثبتون أهل الإيمان بالذكرى وبالموعظة التي تنفعهم وتعينهم على ما هم فيه. وأما المثبت، من هو الذي يكون في حاجة إلى التثبيت؟ هو كل مسلم، هو كل مسلم دون أن نفرق بين مسلم وآخر، سواء كان قوي الإيمان أو ضعيفه، سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان شيخا أو شابا، كل واحد منا يحتاج إلى تثبيت الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: والخلق كلهم قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت. الخلق خلق الله عز وجل قسمان، موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت، فموفق غانم وخائب خاسر. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل، كما قال الشاعر الحكيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله أتخاف علينا؟ آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ أي أتخاف علينا من زوال نعمة الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. إذن فكل مؤمن يحتاج إلى أن يثبت، أن يثبت بالإيمان، وأن يثبت بالعمل الصالح، وأن يستند إلى من يثبته. ومن الكلام الذي ينبغي أن يضبط في هذه المسألة، وهو من الأهمية بمكان، أن هذا التثبيت له محل، هذا التثبيت له محل وله مكان، لهذا ينبغي الاعتناء به. وقبل هذا لابد أن نبين ونشير إلى شيء، وهو أن المسلم مهما كان فهو يحتاج إلى من يثبته، ويحتاج إلى من يوجهه، وإلى من يعينه. إذا تأملت في عبادة من العبادات وهي معروفة، الصلاة، قول المسلم دائما وأبدا في أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى من العبادة وهي الصلاة، إذا قرأ سورة الفاتحة ماذا يقول؟ ماذا فيها؟ فيها دعاء عظيم، وهو قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء في سورة الفاتحة. أقل ما يقرأه المسلم في اليوم والليلة 17 مرة، يعني إذا أحصينا ركعات الفريضة يعني قد يصل إلى 20 أو أكثر. وأنت تقرأ هذه الصورة العظيمة التي هي صورة الفاتحة، أم الكتاب، فاتحة الكتاب، هذه الصورة التي لا تصح صلاة امرئ بدونها، وأنت إذا قرأت ما فيها من الآيات البينات وما فيها من المعاني الجليلة ترى هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ كثير من الناس يخطأ ويقول أن الهداية إلى الصراط المستقيم هو أن تعرف طريق الهدى، أن تعرف طريق الله، فهذه هي الهداية، وهذا خطأ، لأن الهداية المقصود بها هنا هي الثبات على الصراط المستقيم. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنك تقول: يا ربي ثبتني على الصراط المستقيم. ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بعض المفسرين لما قال: ليس كما يقوله كثير من المفسرين إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ لأن الإنسان يجد نفسه يصلي، يقيم الصلاة، ويأتمر بهذا الأمر العظيم، يقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول: ما معنى أن أقول اهدنا الصراط المستقيم وقد هداني الله، وهذا دليل هدايتي أني أصلي؟ فقال: ليس هذا هو المراد، قال: ليس كما يقوله كثير من المفسرين أو بعض المفسرين إنه قد هداه، فلما ذا يسأل الهدى؟ قال شيخ الإسلام: وأن المراد بسؤال الهدى الثبات أو مزيد الهداية. يعني قولك اهدنا الصراط المستقيم معناه أنك تسأل أن تثبت على هذه الهداية، يعني ثبات على الهدى، أو تطلب من الله عز وجل مزيد الهداية، لأنك أنت بقدر ما تتراكم وتواجهك الظلمات، ظلمات المعاصي، ظلمات الأثام، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الشهوات، هذه كلها ظلمات، أنت إذن تحتاج إلى نور، وتحتاج إلى مدد، وتحتاج إلى هدى حتى تزيل من طريقك هذه الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، خاصة في زمان كثرت فيه الفتن وقل فيه الناصر وكثرت شهوات الناس، واشتغل الناس بالدين عن الدنيا، اشتغل الناس بالدنيا عن الدين وما إلى ذلك من الأمور التي صرفتهم عن طلب العلم والتنافس والمسابقة في العمل الصالح. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية هنا له معاني،
لأن العلماء لابد أن تفهموا هذه المسألة. لما يتكلمون عن الهداية يقولون الهداية على ثلاث أنواع. الهداية على ثلاث أنواع. النوع الأول ما يسمونها بهداية الدلالة أو هداية البيان، بعضهم يسميها يسميها هداية الإرشاد والتعليم، وهذه تقوم وتتضمن وتكون بالتعليم وتكون بالوعظ وتكون بالإرشاد وتكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا نوع من أنواع الهداية، أنك تبلغ وتبين وتقيم الحجة على الناس. هذا النوع من الهداية يملكه كل أحد، يملكه العالم، يملكه الأنبياء، يملكه الرسل، يملكه الوعاظ، الخطباء، الناصحون، الكتاب، تملكه أنت. هذا نوع من الهداية. ترى إنسان قد انحرف، ترى إنسان قد غفل، ترى إنسان قد قصر أو تباطأ في فعل أمر، فأنت تنصحه، تبين له، توجهه، تقول يا أخي اتق الله، هذا حرام، هذا لا يجوز، افعل هذا، هذا الأليق، اتق الله. هذا كله هداية، تعليم. ولهذا هذا النوع من الهداية الله سبحانه وتعالى لم ينفيه على أحد، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصح، والنبي صلى الله عليه وسلم ينذر ويبشر ويبين لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا إلا وصنا به. ما من شيء يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ويجلب لنا رحمته ورضاه ويدخلنا الجنة إلا ووصنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شيء يباعدنا عن الله ويجلب لنا سخطه ويدخلنا نار جهنم إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ورهبنا منه عليه الصلاة والسلام. فقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. ولهذا وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. ما معنى لأن يهدي الله بك؟ تكون سبب في هدايته بأن تبين له، بأن تنصحه، بأن تعلمه. هذا الذي تملك، أنت تملك أنك تبلغ وتبين، ولكن الهداية وقبول ذلك الأمر والانتفاع بذلك النصح هذا ليس لك، ليس لك ولو كنت من أبلغ الفصحاء، هذا لا تملكه، إنما يملكه الله. إذن عندنا النوع الأول من الهداية هو هداية الإرشاد والتعليم. النوع الثاني من الهداية ما هو؟ هو هداية التوفيق إلى قبول الحق، هداية التوفيق إلى قبول الحق. هذا نوع أيضا من الهداية، أنك توفق لأن تقبل الحق، لأن بعض الناس يوضح له الحق في جلاء تقام عليه الحجة لكن لا يقبله، تأبى نفسه المعاندة وشيطانه الذي جسم على قلبه أن يرد ذلك الحق، إما أن يرده ويعرض عنه شهوة في نفسه واستكبارا وعنادا، وإما يريد أن يفتي لنفسه أو يلبس على نفسه ويدلس عليها، يقول هذا حق ولكن لست معني به أو ربما فيه قول آخر وما إلى ذلك. فهذا النوع من الهداية وهو الهداية التوفيق إلى قبول الحق، هذه لا يملكها أحد. وهذا النوع من الهداية نفاه الله سبحانه وتعالى حتى عن رسوله، لما حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه قال قل لا إله إلا الله فما قالها. ولذلك قال الله عز وجل لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا النوع من الهداية أنت لا تملكه. ولهذا بعض الناس يأتيك ويقول لك أنا نصحت ابني وعلمته وفعلته لكن لم يهديه الله عز وجل. فالذي نقول له أنت أثبت على هذا النوع من الهداية، هداية البيان والتعليم والنصح والإرشاد، لكن كون هذا الولد سوف يهتدي وسوف يلزم الصراط المستقيم هذا الأمر ليس إليك، أنت تستعين بالله عز وجل بالنصح وبالدعاء له بالخير. إذن هذا نوع ثاني. النوع الثالث من أنواع الهداية هو الهداية، هداية التوفيق إلى الثبات على الحق. الثاني هداية التوفيق إلى قبول الحق. فبعض الناس قد يقبل الحق لكن قد لا يثبت عليه. فأنت إذا تسأل الله سبحانه وتعالى في قولك اهدنا الصراط المستقيم أن تقول له يا ربي علمني، علمني واجعل لي سامعا حاضرا لكل ما ينفع، ثم وفقني لأن أقبل الحق وألا أرده وألا أعرض عنه، والثالث ثبتني على هذا الحق حتى أموت. ولهذا قال العلماء أن المسلم في قوله اهدنا الصراط المستقيم محتاج إلى هذه الأنواع الثلاثة من الهدايات. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان أحكم الدعاء اسمعوا هذا الكلام عظيم، لو كتب بماء العينين لكان قليلا. قال: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط المستقيم وفقه لطاعته وعصمه من معصيته، فلا يصيبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، وهو إلى الهدى أحوج إليه في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. إذن فكلام الشيخ الإسلام يوضح أن الإنسان دائما لما يأتي بهذا الدعاء لابد أن يجعل نصب عينيه أنه إذا قال اهدنا الصراط المستقيم ليس معنى يا ربي اجعلني عالما مدركا مبصرا بتعاليم الشرع فقط، وإنما اجعلني مبصرا بها عالما بها عارفا بها، ولكن وفقني أيضا لقبولها، لقبولها والإيمان بها والإذعان لها والتسليم لها، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو النوع الثاني الذي نتكلم عليه، وهو هداية التوفيق إلى قبول الحق. ثم يأتي النوع الثالث وهو الأهم، أن تثبت على ذلك الحق، لأن كثير من الناس ممن رسم في حياته طريق الحق ولزمه ظهرا من الزمن ولكن لم يثبت، والعبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا أنت تحتاج دائما إلى هذا الدعاء، إلى فقهه، إلى فهمه، واسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك به، لأنك إذا انتفعت بهذا وحصلت لك الهداية بأنواعها الثلاثة كنت من ماذا؟ كنت من الفائزين. هذا عن العنصر الثاني وهو المثبت. أما عن محل التثبيت، المكان الذي يكون في التثبيت ما هو؟ هو القلب، والقلب أيضا هو محل التقلب، ولهذا وجبت العناية بالقلب، لأنه أعظم الجوارح وأخطرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فلابد من الاعتناء ماذا؟ بالقلب. والدليل أيضا على هذا ما جاء في الحديث الذي مر آنفا، وهو حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك أنه كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر. وقوله يكثر هنا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء دائما وأبدا، كان يكثر أن يقول في دعاه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به أتخاف علينا، أي تخاف علينا من زوال نعمة الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عند كل ابن آدم لمة في قلبه، لمة من الملك ولمة من الشيطان، واللمة هي الخطرة التي تقع في القلب. يعني أحيانا الإنسان يجد في قلبه أو في نفسه شيئا يدعوه إلى التمرد، إلى الكفر، إلى الشرك، هو مستقيم، لكن قد تأتيه خاطرة أو خطرة أو شيء، فكرة يقول له: أنت قد تتعب نفسك وقد لا يكون هناك حساب ولا قيامة ولا شيء، فلما التعب ولما تفعل هذا ولما فذاته، فيستعيذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان بابن آدم لما وللملك لما. فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن وجد ذلك فليحمد الله. يعني إذا وجد أن صادف قلبه هذه اللمة، لمة الملك، وهو أنه يدعوه إلى التصديق بالحق والإعادة بالخير، قال: فليعلم أنه من الله فليحمد الله. وإن كانت الأخرى، أي لمة الشيطان وهو الإعادة بالشر والتكذيب بالحق، قال: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن وهي التي تزعزع الإنسان، تزعزع الثبات الذي يكون في قلبه. الفتن من الأسباب التي إذا لم يكن المسلم في حيطة وفي حذر منها يمكن أن تفسد عليه دينه. وهذه الفتن أول ما يصاب، أول ما تصيب في الإنسان هو هذا القلب، هو هذه الجارحة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ضررها عائد إلى القلب. الفتن أحيانا تراها أنت بعينك لكن قد لا تتضرر العين، وقد تسمعها بأذنك، لكن الذي يتضرر ما هو؟ الذي يتضرر هو القلب، لأن النصوص بيّنت هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، لأن القلب هو أهم شيء في الإنسان. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة، وهو حديث مشهور معروف، قال: كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه نتذاكر يتذكرون، فقال عمر: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ قال حذيفة: فقال قوم: نحن سمعناه. قال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: نعم. قال عمر: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ ويقصد بهذا الفتن العظام التي إن عاشها الإنسان أثرت على دينه وعلى سلوكه، وربما حولته، إذا كان مشرقا صار مغربا، وشتان بين مشرق ومغرب. فقال حذيفة فأسكت القوم. قال حذيفة: فقلت أنا. قال: لله درك، لله درك، يعني ما الذي سمعت من الفتن؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. محل شاهد: تعرض القلوب، تعرض الفتن على ماذا؟ على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والعياذ بالله، إلا ما أشرب من هواه. إذن هذا من الحديث التي فيها دلالة على أن القلوب هي التي تتضرر من الفتن ومن الأهواء، وأن الثبات إنما يتزعزع في الإنسان من قلبه. ولهذا ينبغي أن يعمل على ماذا؟ على صون هذا القلب وهذه الجارحة من كل ما يفسدها، وخاصة فتن الشبهات، حتى فتن الشهوات القلب هو الذي يتضرر. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والمقصود هنا بمرض الشهوة، وهناك مرض الشبهة وهو أخطر من مرض الشهوة، وقد يجتمعان على الإنسان. إذن محل التثبيت هو القلب، لابد من العناية به. والذي يهمنا من هذا الموضوع أن نتكلم عن نقطتين أو مسألتين: عن مواطن الثبات وعن وسائل الثبات. أما مواطن الثبات فهي كثيرة كثيرة، المسلم يحتاج إلى أن يثبت في كل لحظة في كل وقت، لأنه معرض للامتحان وللابتلاء. ولكن هناك بعض المواطن ينبغي أن يكون أثبت من غيرها، لأنه لو لم يثبت في ذلك لا حصلت له ماذا؟ الانتكاسة، ولا فسد أمره، ولا تحصل له بعد ذلك الهداية إلا أن يشاء الله عز وجل. مواطن الثبات كثيرة، لكن بعضها أهم من بعض. من أهم هذه المواطن، ما دام نحن نتكلم عن الفتن، الثبات عند الفتن أو في الفتن. لا يخفى عليكم أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في كثير من أحاديثه أن الفتن تكثر في آخر الزمان، قال: يتقارب الزمان ويقل يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتن ستكثر في آخر الزمان، بل أخبر في آخر الزمان أن المؤمن الذي يتمسك بدينه القابض على دينه كالقابض على الجمر. يعني لماذا قال هذا؟ لأنه المسلم يصير في دار غربة، لا يجد المعين ولا يجد الناصر إلا في الإيمان، ضعف المناصرين، فساد الزمان، كثرة الشهوات والشبهات تحيط به من كل جانب. إذن شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالمتمسك بدينه كالقابض على الجمر، وأخبر أن الفتن تكثر في آخر الزمان، وهي كثيرة في آخر أكثر من أوله. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر أمته من شيء كتحذيره من الفتن عليه الصلاة والسلام، حتى أنه ظل أياما وظل في أحاديث كثيرة ينصح ويرهب ويحذر من هذه الفتن، لأنها تقضي على دين المرء، تكثر في آخر الزمان الفتن بأنواعها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية العظيمة التي تبين أن الفتن إذا عصفت بديار الإسلام فإنها قد تجرف الكثير من الناس، بل لا تصيب الذين ظلموا خاصة، وقد يكونون من المتسببين فيها، ولكن حتى أنها تلحق المؤمن. ونحن لا شك أننا عشنا وما زلنا نعيش أن البعض يفتعل فتن وينشر فتن في الأمة، سواء كان من فتن الشهوات أو من فتن الشبهات، والذي لا يتضرر ليس أصحابها فقط أو الذين وصل إليهم هذه الفتنة، وإنما تصل الجميع، يتضرر منها الجميع. ولهذا قال تعالى: واتقوا فتنة، أي خافوا فتنة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولهذا كان من فقه، حتى قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية وإن كان المخاطب بها هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. من فقه الإمام البخاري أنه في كتابه الجامع الصحيح له كتاب سماه كتاب الفتن، افتتحه بهذه الآية، قال: باب قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. بدأ ترجمة الكتاب الذي في الجامع في باب الفتن بهذه الآية وبما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. إذن الفتن تكثر في آخر الزمان، ولهذا لابد من الحيطة، ولابد من الثبات أمامها، ولابد من التحصر واللجوء إلى حصن مكين يمنعك من التأثر بها، لأن هذه الفتن تؤثر على قلب الإنسان وعلى إيمانه وعلى سلوكه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويوصي أمته، يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقوله هذا أمر، وهو يفيد الوجوء، تعوذوا، والتعوذ يعني طلب الاستعاذة، اللجوء إلى الله عز وجل، لأنه لا يحمي من شرها إلا الله عز وجل. إذا عصفت الفتن لا تتكل على علمك ولا حولك ولا قوتك، إلجأ إلى الله عز وجل، تعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أمور كثيرة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من عذاب جهنم، يستعيذ بالله من عذاب القبر، يستعيذ بالله من فتنة الدجال، يستعيذ بالله من شر النفوس. والإمام النسائي رحمه الله في السنن له كتاب كبير في الاستعاذة، بين المواطن التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيها بالله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر يعني ما كان علنيا يعرفه الناس، وما بطن أي ما خفي على كثير من الناس، قد يكون فتنة والرجل متلبس بها ومع ذلك لا يعلم أنه مفتون. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما يجعلنا في مأمن من كل فتنة مضلة أو مذرة. كان يقول في الحديث الذي ثبت في الدعاء العظيم، احفظوا مثل هذه الأدعية لأنها مهمة جدا، كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا أردت في عبادك أو في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، إذا كانت فتنة فاقبضني إليك وأنا لست مفتتن في ديني ولا إيماني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأمتي أن من علامات السعادة التي هي ضد الشقاوة أن الإنسان إذا عصفت الفتن بقومه أو بداره أو بلده عصمه الله عز وجل منها. قال لهم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواه. السعيد كررها ثلاثة، وما يكرر الأمر إلا لأهميته. إن السعيد لمن جنب الفتن، قوله لمن جنب الفتن يعني ليس معنى أن الإنسان يخوض في الفتن ويريد أن يكون من أهلها، يعني كان بعض الناس لما يسمعون بالفتن أو يشاهدون بعضها تأخذه تلك الحماسة أو قل الغباء أو التطفل، يريد أن يسمع وأن يعرف. إنه قال السعيد لمن جنب الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أننا إذا لقينا المسيح الدجال أننا لا ينبغي أن نلتقي به، لأنه قد يفتنك وتصير من المؤمنين به. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه لأمته، وسوف نذكر أن من الفتن الكثيرة فتنة الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بها مع علمه صلى الله عليه وسلم أن بعضا من أمته لا يدرك فتنة الدجال، ومع ذلك ما حذرهم منه، وصفه لهم وصفا حتى يعرفوه ويعلموا كيدهم حتى يتجنبوه. قال إني سأصفه لكم صفة لا يصفها إياه قبل نبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. إذن في الفتن كثيرة، والمطلوب أن يثبت الإنسان أن يثبت في مثل هذه المواطن لسيما في الفتن، يكون بعيدا عنها. ومن الأمور التي تعصم الإنسان من الفتن وترزقه الثبات أن يكون مع أهل الخير الذين هم أهل العلم، النصحاء من العباد، لا يختلط بأهل الأهواء وبضعفاء الإيمان وبالبطالين وبالغافلين عن ذكر الله عز وجل. أنت إذا كنت لا تنتقي جلساءك ولا تسمع إلى الصلحاء من عباد الله عز وجل ضعف إيمانك وطاش عقلك في مهاوي الضلال، فالذي يعصمك ما هو؟ هو ملازمة الصالحين. حتى كان بعض العلماء يقولون دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن من الحرام، وقراءة القرآن بتدبر وخلاء البطن من الحرام، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: والله لا أن أحمل الأحجار مع الأبرار خير لي من أن آكل الخبيص مع من؟ مع الفجار. أن أحمل الأحجار مع الأبرار، قوم أبرار، لأني أنتفع بصحبتهم. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كلبا ليس لشارة فيه أو لقدره، الكلب من أخص الحيوانات، لكن ذكره الله عز وجل لأنه كان في صحبة قوم مؤمنين، إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإنسان إذا أراد صلاح لقلبه وتثبيت لإيمانه أن يلازم غرز أهل الإيمان وفي طالعتهم وعلى رأسهم علماء الأمة المشهود لهم بالعلم والخير، يجالسهم، يسمع إلى ما يقولون، ينتصح بما يعظون ويذكرون. هذه هي عوامل الثبات وسنتكلم عليها. من مواطن الثبات أيضا الثبات عند ملاقاة الأعداء والكفار، وهذا غالبا يكون في الجهاد، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. إذا لقيتم الذين كفروا ذكر في آية قال: فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا يكون في المعارك، هذا موطن من مواطن الثبات، لأن الفرار والتولي يوم الزحف هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر التولي يوم الزحف، حتى عداه النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. إذن فلا بد من ثبات، وهذا الثبات يكون في كل معركة، سواء كان في معركة الجهاد في مقاتلة الكفار أو حتى في مخاصمة وفي مناظرة أعداء الدين. لا ينبغي للمسلم أن يركن أو أن يسكت عن الباطل، لابد أن يكون مجادلا بالتي هي أحسن، بالحجة، بالبيان، لا يترك المجال لغيره. إذا وجد هناك من يطعن في دين الله عز وجل أو يثير فتنا في الأمة أو يلقي شبها فلابد أن يتصدى للباطل. ولهذا كان علماء الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، هؤلاء أبو بكر الصديق لما فتنت الأمة وخيف على دين الأمة قام هؤلاء الناس. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما علم أن قوما تركوا الزكاة، يعني رفضوا إعطاء الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم. جاء إليه عمر قال: كيف تقاتلهم؟ هؤلاء قوم قالوا لا إله إلا الله. قال: والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، يعني كناية عن الشيء الصغير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا يعني أن يعطوه الآن لقتلتهم عليه. قال له عمر: مع من تقاتلهم؟ قال: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سافلتي، يعني حتى يقطع عنقي. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك شرح قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح له قلب أبو بكر رضي الله عنه. قال حتى قال عبد الله بن مسعود: والله هو أمر كرهناه في الإبداء ولكن حمدناه في الانتهاء. نصر الله سبحانه وتعالى الدين برجل واحد هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نصر هذا الدين بأحمد بن حنبل لما انتشرت فتنة الخلق القول بخلق القرآن، ما صمد لها وثبت إلا الإمام أحمد بن حنبل حتى نصره الله عز وجل. شيخ الإسلام أمام التتار، جمعية العلماء المسلمين أمام الزحف الفرنسي وما كانوا يمارسونه على هذا الشعب الأعزل، طمسوا هويته ودنسوا لغته، ومع ذلك قام هؤلاء العلماء الأفذاذ الكبار، الشيخ بن بديس والشيخ مبارك الميلي والشيخ العربي البسي والشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ طيب العقبي رحمهم الله تعالى، مكنوا لهذه الأمة وثبتوها وناصحوها بالكلمة وبالقول وبالكتابة وبالنصح وبإنشاء المدارس. وهذا هو الثواب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، أن لا نترك الساحة لغيرنا، فلابد من الثبات ولابد من الصمود ولابد من المواجهة. أيضا من مواطن الثبات على المنهج. هذه نعمة عظيمة أيها الأخوة، يدل عليها قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو الشاهد، ما بدلوا تبديلا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف العظيم لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: منهم من مات جاهد معه حتى مات، ومنهم من ينتظر يعني ما مات. لكن ماذا وصف الله عز وجل؟ قال: وما بدلوا تبديلا، أن لم يغيروا، بقوا على ذلك النهج وذلك السبيل وذلك السمت وذلك الدين الذي كانوا به مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم نعمة. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن أهل السنة والجماعة أهل الحديث هم أثبت الناس على الحق وعلى المنهج، لا يعرف عنهم يعني من علمائهم أو من صالح عامتهم الانتقال من قول إلى آخر. قال: إذا آمن بتلك العقيدة وبذلك التوحيد فإنه لا يخرج عنه، يبقى حتى يموت، بخلاف أهل الكلام الذين عرف عنهم الانتقال من كلام إلى آخر، لا يثبتون على قول، اليوم يقولون قول وغدا يرجعون عليه، اليوم يقولون شيئا وغدا يتركونه، لأنهم ليسوا على منهج سديد. والمقصود بالمنهج هو الدين الذي يكون وفق فهم سلف الأمة، لأن اليوم كثير من الناس يدعون الرجوع إلى الكتاب والسنة. اليوم تأتي إلى الشيعي يقول لك عن الكتاب والسنة، تأتي إلى الصوفي يقول لك الكتاب والسنة، تأتي إلى أي واحد يقول عن الكتاب والسنة، لكن بفهم من؟ احنا نقول بفهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. هذا هو الفهم. هذا لا يعني أننا نلغي عقولنا، ولكن لا خير فينا إن لم نتبع ما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه وما علموه لنا وما أوصلوه لنا. إذن علم الكتاب والسنة التمسك بالوحي، ولكن على فهم سلف الأمة، هذا هو المنهج الذي نريده. فكل عالم دعا إلى هذا المنهج فنحن معه ونتبعه، وكل عالم مهما على قدره وعلى كعبه في العلوم إن خالف ولو باجتهاد فإنه لا يتبع في ذلك، يقال له أخطأت في هذه المسألة ونحن مع الحق. ولهذا كان السيوطي رحمه الله لما قيل له إن السخاوي قال في مسألة وهو من شيوخه الكبار، قال: والله السخاوي رحمه الله نعله تاج رأسي، يعني أنا أستطيع أن أمسك الآن نعله وأضعه على رأسي تبجيل وتكريم له، ولكن الحق أكبر من السخاوي، فأنا أقول بغير القول الذي ذهب إليه في مسألة من المسائل. كانوا يرجعون إلى الحق. هذا هو الثبات على المنهج، الثبات على المنهج. أقول لكم كلمة عظيمة التي تبين أن الثبات على المنهج من أكبر نعم الله عز وجل على عبده. يقول أبو العالية رحمه الله، وبعضهم ينسب هذا القول إلى مجاهد وكلاهما من السلف، يقول: قرأت المحكمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتسع سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. فانظروا إلى ورع وعلم هذا الرجل العالم، كيف لم يحصر النعمة في الهداية إلى الإسلام حتى جمع إليها الثبات على الإسلام والثبات على المنهج، لما يعلم من خطر الشبه الخطافة والفتن الفتاكة على قلب المسلم. كلمة عظيمة. قال فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، لأن النعم الله عز وجل على عباده كثيرة ظاهرة وباطنة دينية ودنيوية، لكن من أعظمها نعمة الهداية إلى دين الإسلام، هذه نعمة. والنعمة الثانية ماذا قال؟ قال لا أدري هل نعمة الهداية الإسلام هي الأعظم، ولا شك أنها من أعظم النعم، يعني أن تكون مهتديا آخذا بدين الإسلام عاملا به، هذه نعمة عظيمة. ثم الأمر الثاني وهو مهم قال ولعلها تكون أعظم من الأولى، ألا وهي لم يجعلني حروريا. ما معنى لم يجعلني حروريا؟ حروريا هذه نسبة إلى حارورة، منطقة في الكوفة ظهر من الخوارج. الخوارج هؤلاء قوم جاءوا ببدعة من القول لم يكن عليها سلف الأمة، قالوا كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، حلال الدم، لابد أن يقتل. إذن عندهم من يفعل المعصية يسلبون عنه اسم الإيمان، ويقولون بأنه ماذا؟ بأنه معذب في الآخرة، مع أن الله سبحانه وتعالى يكذبهم في صريح قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شاركهم في هذه البدعة الضالة المعتزلة، قالوا بأنه منزلة بين المنزلتين، قالوا لا هو كافر ولا هو مؤمن وكله شر. أما أهل السنة فقالوا أن صاحب الكبيرة حتى وإن لم يتب من تلك الكبيرة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وعاقبه وإن شاء عفى عنه ما لم يأتي بالشرك. أما إذا أتى بالشرك فإنه لا يفعه شيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنه هباء منثورا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال لم يجعلني حروريا، الحمد لله أنه لم يجعلني حر، يعني لم يجعلني من القائلين بهذه البدعة وما أكثر البدع التي انتشرت في الأمة. ولهذا اليوم ترى كثير من الناس من الشباب الذين التزموا واستقاموا على شرع الله عز وجل وتعلموا العلم ولكن لم يثبتوا، تأثروا بالأفكار، تأثروا بالأهواء، وهذه القنوات والفضائيات التي تبث سمومها ليل نهار صباح مساء، وهذه الجرائد وهذه المجلات التي غزت ديار المسلمين صار الناس يقرؤونها دون أن يجدوا من ينبههم ومن ينصحهم، يقرؤون ويسمعون وينظرون وربما ينخدعون بحماسة المتكلم، ربما ببكائه بنحيبه، ويقول والله ما سمعناه إلا وهو يتكلم في دين الله عز وجل، لكن على أي فهم؟ ما مقصده من هذا؟ يريد أن يروج لفكرة، يريد أن يروج لنحلة، لمذهب هدام، لفكرة ماسخة هدامة لما جاء في دين الله عز وجل. لابد أن ننتبه إلى مثل هذا. مسألة المنهج، الثبات على المنهج هذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، الثبات على المنهج نعمة عظيمة، لأنك إن لم تثبت كنت من الهالكين ومن الزائغين. أي فلاح أي فوز للإنسان لما يقول أنا مسلم ثم هو تراه بعد ذلك ينتهج منهج أهل البدع، يكفر المسلمين مثلا، يقتل المسلمين. الروافض الشيعة الآن إذا تكلموا عن دين الله عز وجل، وغلطوا كثير من الناس، قالوا يحاربون اليهود ويفعلون وإلى غير ذلك، ولكن أنت إذا جئت إلى هذا الدين الذي يعتقدونه يجعلون من أوليته سب الصحابة الذين نصروا هذا الدين، تأتي إلى تفسيرهم مع أن الله سبحانه وتعالى في آيات واضحة، القصة تكون على موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذا قرأت أنت في تفسير الشيعة تجد أن البقرة المأمور ذبحها هي عائشة، يقولون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا ذكروا الصنم الذي ذكره الله في القرآن يقول الصنم هو أبو بكر وعمر. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ إذن هذا من فساد الدين، من فساد المنهج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين هؤلاء القوم وبين كل بدعة مضرة ومضلة. إذن الثبات على المنهج أيها الإخوة نعمة عظيمة، يسأل الإنسان ربه أن يبقيه على نهج أهل السنة والجماعة أهل الخير علماء الأمة. هذا المنهج الله سبحانه وتعالى جعله واضح المعالي والحمد لله. السواد الأعظم من الأمة الآن ينتهجه الحمد لله، الآن تذهب في كل مكان سواء في الجزائر أو في تونس أو في المغرب أو في الصين أو في السعودية أو في أي مكان تجد دين الإسلام واضح المعالي. المصدر هو الكتاب والسنة، وعلماء الإسلام يشرحون مبادئ الإسلام وأركان الإسلام وحقائق الإسلام وشريعة الإسلام، ولا يفتتئون على الشر ولا يدلسون ولا يلبسون ولا يؤولون ولا يخفون بعض الحق، الأمور كلها واضحة. هذا هو المنهج الظاهر الذي صار عليه الصحابة ما زال إلى يوم الناس هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذله ولا من خلفه حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه طائفة. نسأل الله عز وجل أن نكون منها. من مواطن الثبات؟ الثبات عند الممات، وهذه مهمة جدا. هذه لن تكون للعبد هذه الحسنة إلا إذا لزم الاستقامة طيلة حياته، لأن هذه منحة يهبها الله عز وجل من استقام على شرعه، لأن الأعمال بخواتيم، والإنسان دائما لا يخل، يسأل الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يحسن عاقبته في الأمور كلها وأن يتوفاه على حسن الخاتمة، لأنه بقدر ما تكون عليه من العمل الصالح والإيمان الصحيح والتوحيد الصادق الله سبحانه وتعالى يمكنك، والله عز وجل يثبتك في أحوج ما تكون أنت إليه من التثبيت، لسيما في هذه اللحظة، لأن مثل هذه اللحظات لا يظن الإنسان أن الأمر سهل. قال: أنا قلت أنا من أهل لا إله إلا الله، إذا جاءني الموت أوفق لي لهذه الكلمة. والله سمعنا أناس ونعرف أناس عايشناهم وكانوا مقصرين، عفى الله عز وجل وسامحهم وغفر لهم، تاركين للصلاة، حتى أخبرني بعضهم أنه لما كان يقول له قل لا إله إلا الله يلقنه هذه الكلمة، يعني يتلفظ بأقبح الكلام حتى إنه يسب، يعني لو تكلم له أي كلام قال يسكت ما يرد، لكن إذا قلت قل لا إله إلا الله ينتفض وقل لا أسمع هذه ويسب ويفحش في كلامه إلى غير ذلك. أنت ماذا تفهم من هذا؟ أن هذا لم يوفق الله عز وجل للثبات، لأن الأمر ليس بالسهل. لهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر في أحوال المحتضرين أحوال عظيمة رهيبة جدا، ذكر أناسا يعني ممن حسنت خاتمتهم، وذكر أناسا أيضا ممن ساءت خاتمتهم، وفيها غرائب وفيها عجائب. حتى بعضهم يقول قل لا إله إلا الله كان يقول أعطوني أربعة أعطوني ثمانية، ويقصد المال اللي كان يبيع فيه، ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. بينما علماء الأمة الذين أفنوا أعمارهم في تعليم الأمة وفي دراسة الحديث وفي الحرص على هذا الخير العظيم لتبليغه ونشره بين الناس، يقال أن أبا زرع الرازي رحمه الله من علماء الحديث من أساطين الحديث، كان في فراش الموت، على فراش الموت جاءه بعض إخوانه من العلماء الكبار، أبو حاتم وابن وارة وابن المنذر من علماء، ووجدوا على فراش الموت، قالوا والله هل ننقله لا إله إلا الله؟ نقول له يا إمام قل لا إله إلا الله، وهو أمضى حياته في الدعوة إلى لا إله إلا الله، فاستحيل. فبعضهم فطن إلى حيلة فقال تعالوا نذكر حديث التلقين لكن بالأسانيد التي نعرفها. فقال أبو حاتم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد قال الآخر حدثني فلان فسمعهم، هو ما كان يتكلم عنه، لما سمع القوم يذكرون الحديث بسنده الله سبحانه وتعالى أرجع له شيء من الروح، ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قال هذه الكلمة ومات رحمه الله، توفاه الله سبحانه وتعالى على حسن الخاتمة، وهو يذكر ويذكر بحديث عظيم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا موطن يحتاج الإنسان أن يكون ثابتا فيه وإلا كان زائغا. تفضل بارك الله فيك. كنت أود في الحقيقة أن أتعرض للمحور الأخير في هذا الموضوع، وهو تقريبا الموضوع الهام، يعني جوهر الموضوع وزبدته تكمن في شرح الوسائل والأسباب التي بها يكون الثبات، يسميها بعضهم وسائل الثبات، وسائل الثبات يعني ما هي الأسباب التي يتخذها المسلم لأجل أن يثبت، هي كثيرة، قد تكون يعني سبعة أسباب أو ثمانية أو عشرة، يعني يختلف العدون لهذه الأسباب.
ولكن قد أذكرها بشيء من الاختصار. من هذه الأسباب، أسباب الثبات ولزوم الاستقامة، الإقبال على كتاب رب العالمين وهو القرآن، مدارسة وحفظا وفهما وتدبرا. لأن الذي ينبغي أن يعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن العظيم الذي قال فيه الواصف فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو الذي لا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن قرأه أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا وصف لكتاب الله عز وجل مذكور في حديث علي رضي الله عنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح لأن فيه الأعور كما هو معروف، لكن ما يتضمنه من معاني فهو صحيح لا غبار عليه، حتى أن شيخ الإسلام في مقدمة التفسير استشهد به، ليس على أنه حديث، لكن لما ذكر أوصاف الكتاب العزيز ذكر هذه العبارات الجميلة. فلماذا قلنا أن القرآن يعد من وسائل التثبيت الهامة والأولى؟ لأن الغاية من إنزال القرآن منجما هو التثبيت، ولهذا الكفار كفار قريش كانوا يتمنون أن ينزل القرآن جملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تنزيله على حسب الأسباب وعلى امتداد الزمان وهو 23 سنة كان يعالج فيه القضايا والأمور التي تكون الأمة في حاجة إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لما يصيبه أذى أو يأتيه الكفار من أجل التضييق عليه أو ينسبون إليه بعض الأمور التي لا تليق بنبوته، ربما قد يحزن لهذا، فكان القرآن ينزل ليثبته. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، لقد نعلم أن يضيق صدرك بما يقولون، آيات كثيرة في هذا. في سورة الكهف أيضا شيء من هذا. فكان القرآن نزل منجما أي مفرقا من أجل أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل ردا على شبه الكفار وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا كانت الغاية من إنزال القرآن منجما هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت إذا حزبهم أمر أو أصيبوا بشيء كانوا يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينتظر ما يأتيه من ربه، فتنزل عليه بعض الآيات تنزل على قلبه فتكون بردا وسلاما، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه وإلى أصحابه الذين آمنوا به فيقرأ عليهم ما أنزل عليهم من القرآن، فيزيدهم ثباتا ويزيدهم إيمانا ويعرفون أنه الحق الذي لا غبار عليه يأتيه من رب الأرباب. فالقرآن دائما بالنسبة للمسلم زاد يتزود منه ليثبت به، لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن كتاب الله عز وجل، لأن القرآن فيه أقسام، القرآن كما قال العلماء على ثلاثة أقسام، قسم منه عقيدة وتوحيد، وقسم منه أحكام فيها أمر ونهي، وقسم آخر هو فيه قصص الأنبياء والأخبار الأمم السابقة واللاحقة. إذن القرآن يجتمع على هذه الأقسام ثلاثة، وبكل أقسامه يقع التثبيت. فأنت مثلا إذا أردت أن تثبت نفسك من حيث الإيمان والمعتقد والتوحيد تقرأ الآيات التي جاءت في ثبات المؤمنين في ساحة القتال، موسى عليه السلام لما كان مع قومه والبحر أمامه والعدو خلفه قال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأنت لما تقرأ مثل هذه الآيات، لما أنت تبتلى بطاغية أو بظالم يريد أن يلحق بك الظلم أو يريد أن يؤذيك أو أن يقتلك، وأنت تعرف أنه كان من قبلك نبي من أنبياء الله عز وجل، لما قال لقومه كلا إن معي ربي سيهدين حصل له ما حصل له من النصر، وكيف أن ذلك الطاغية الجبار العنيد الذي كان يقول لقومه وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري،
هذا الذي كان يقول هذه الأنهار تجري من تحتي أجراها الله سبحانه وتعالى من فوقه جزاء وفاقا. أنت لما تقرأ مثل هذا تتثبت وتزداد إيمانا وتعرف بأنك إن كنت على الحق فإن الله عز وجل ناصره. أنت إذا قرأت قصة أهل الأخدود، إذا قرأت قصة أهل الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتاة من الكهف، الآية عظيمة، الصورة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا كل ما ذكر الله عز وجل من مسائل الإيمان والتوحيد إذا قرأ الإنسان يزداد ثباتا وإيمانا، حتى ما فيه من الأحكام ما يتعلق بالأوامر وما يتعلق بالنواهي فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات هذه أيضا فيها تثبيت. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لو فعلوا أو أهل الإيمان فعلوا وقاموا بما وعظوا به وهو هذا القرآن لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبتون وهو العمل الصالح، الثبات يكون بالعمل الصالح. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من وسائل الثبات التزام شرع الله والعمل الصالح، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة وهو من أئمة التفسير يثبتهم بالخير والعمل الصالح في الدنيا ويثبتهم بلا إله إلا الله عند القبر، يعني في القبر. إذن القرآن هو أيضا وسيلة للثبات سواء بما فيه من عقيدة وتوحيد أو ما فيه من أحكام أوامر ونواهي أو حتى فيه من القصص، قصص الغابرين من الأمم، من الأنبياء، من المرسلين، من المكذبين، من الطغاة. إذا قرأت القرآن تسلي نفسك لأن ما تتعرض له قد تعرض له من سبقك، لكن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين، جعل العاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الأرض من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في الآية نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة للمؤمنين. آيات كثيرة بيّن فيها الله سبحانه وتعالى أن قصص الأنبياء والمرسلين والسابقين هي من وسائل الثبات، كما أن من وسائل الثبات أيضا ممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإسهام في الخير وقضاء حوائج المسلمين. هذه أمور تثبت الإنسان. كم من إنسان ثبته الله سبحانه وتعالى بفضل ماذا؟ بفضل إعانته، بفضل صهاره على قضاء حوائج إخوانه المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله، قال أنفع الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى خلقه، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تقضي عنه دينا أو تفرج عنه كربة أو تطرد عنه جوعا. قال ولن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. في بعض روايات الحديث أن أعتكف في مسجد هذا وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سعيك في قضاء حاجة أخيك إن كان محتاجا إليك أحب إلى الله سبحانه وتعالى من مكوثك وبقائك ملازما للعبادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وثم قال ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. قال ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها، أي يثبتها له، ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. إذن الثبات بما يكون الجزاء من جنس العمل، ثبت الله قدمك على الصراط فلا تزل وتكون من الناجين. بسبب ماذا؟ أنك ثبتت وأعنت أخاك على قضاء حاجاته. قال ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له أثبت الله أو ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ولعل الحديث قد يطول في الكلام عن هذه الأسباب وهذه الوسائل والأمثلة فيها كثيرة، ولعله إن كان لنا عود إلى الموضوع نشرح هذا بأتم شرح وأحسن بيان. وإلى ذلك الحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى الخير وأن يثبتنا على الدين وعلى الإسلام وعلى الطاعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح
ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قائلين بها، وأتممها علينا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على النبي البشير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.